بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فدرسنا هذا هو الدرس 23 في شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لعلامة السعدي رحمه الله في هذا اليوم 30 من رجب لعام 1440 الموافق 6 أبريل لعام 2019. وانتهينا إلى قول الشيخ رحمه الله في باب نواقض الوضوء، قال رحمه الله: ومس المرأة بشهوة. يعني أن من نواقض الوضوء عند الشيخ رحمه الله مس الرجل للمرأة بشهوة، سواء كان المس ممن يحل للرجل أن يمسها بشهوة أو ممن لا يحل له ذلك. وقيد اللمس بشهوة. لماذا قيد اللمس بشهوة؟ لأن الشهوة مظنة إنزال شيء يسبب انتقاض الوضوء. قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة خلافا بينا، وكل له وجهته وأدلته. اختلف أهل العلم: هل لمس المرأة بغير حائل ينقض الوضوء، سواء كانت تلك المرأة ممن يجوز مسها أو لا يجوز مسها؟ فذهب الإمام الشافعي وهو مذهب الحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء، وهو مروي عن بعض الصحابة. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وطائفة من السلف وعليه أهل الحديث، ذهبوا إلى أنه لا ينقض الوضوء. واستدل الأولون بقوله تعالى في الآية: أو لامستم النساء، وفي قراءة سبعية: لمستم. قالوا: الآية صريحة في وجوب الوضوء من لمس المرأة عموما. ويرد على ذلك بأن الآية، آية الوضوء، قسمت الطهارة إلى قسمين: أصلية وبدنية، وصورة وكبرى. وبينت الآية أسباب كل من الصغرى والكبرى في حالتي الأصل والبدن. بينت أسباب الطهارة الكبرى والصغرى في الحالتين، في حال كون الطهارة أصلية وفي حال كونها بدنية. وبيان ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه طهارة بالماء أصلية صغرى. هذا الشطر من الآية يدل على الطهارة الأصلية الصغرى، طهارة الماء الأصلية الصغرى. ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهذه طهارة بالماء أصلية إيش؟ كبرى. ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، كل هذا في سياق واحد، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهذه طهارة إيش؟ بدلية. وقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا بيان لسبب إيش؟ الصغر. وقوله: أو لامستم النساء، بيان لابد أن يكون لسبب الكبرى. ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد لكانت الآية الكريمة قد ذكرت سببين للطهارة الصغرى وسكتت عن سبب من أسباب الطهارة الكبرى. وهذا خلاف السياق القرآني وخلاف البلاغة القرآنية. وإن كان الله عز وجل قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فذكر الطهارة الكبرى، فبدك تيجي تقول الآن أو لامستم النساء بمعنى لمستم وتجعلها من باب الطهارة الصغرى. طيب أين سبب الطهارة الكبرى؟ أين سببها؟ مع أن الله عز وجل ذكر السبب، فأين حكمها؟ قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. أين الحكم في هذه الحالة؟ قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. إذن الطهارة الكبرى في مقابل إيش؟ في مقابل حصول الحدث الأكبر، والطهارة الصغرى في مقابل حصول الحدث الأصغر. وعليه فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله أو لامستم النساء يعني أتيتم النساء بما يوجب الغسل، أتيتم النساء، تغشيتم النساء بما يوجب الغسل، جامعتم النساء، ليكون الله تعالى قد ذكر السببين الموجبين للطهارة، السبب الأكبر والسبب الأصغر، والطهارتين الصغرى في الأعضاء والكبرى في جميع البدن، الصغرى في الأعضاء الأربعة والكبرى في جميع البدن، والبدن الذي هو طهارة التيمم إنما يكون في عضوين فقط لأنه يتساوى فيها الطهارة الكبرى والصغرى. هذا من ناحية دلالة إيه؟ دلالة الآية. لكن الأقوى في هذا الأمر إن هناك في السنة ما يعارض هذا الفهم، في السنة الصريحة ما يعارض هذا الفهم. هذه المعارضة نقول هي بيان لكلمة لامستم التي تحتمل أكثر من معنى ولها أكثر من وجه في الدلالة. فهمتم هذا؟ تأتي السنة قاضية مبينة موضحة للمعنى المراد. يمكن أن نأتي ونقول لامستم هنا من المشترك اللغوي أو هو من المجمل الذي بينته إيش؟ بينته السنة. فاستدل القائلون بعدم النقض بأدلة، منها حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبلها ولم يتوضأ وخرج إلى الصلاة، وحديث عروة عن عائشة، هذه الأحاديث كلها صحيحة مخرجة في سنن أبي داود وصححها الشيخ الألباني، كذلك حديث عروة عن عائشة أن النبي عليه السلام قبل امرأة من نسائه، توري هي تكني، قبل امرأة من نسائه ثم خرج ولم يتوضأ، فقال عروة، عروة بن الزبير يقول لعائشة إيش تقرب له؟ خالته، قال لها من هي إلا أنت، فضحكت. ومن الأدلة البراءة الأصلية، فالأصل الطهارة ولا ترتفع إلا بدليل صحيح صريح. الراجح أن مس المرأة بشهوة وبغير شهوة لا ينقض الوضوء، سواء كانت زوجة أو من المحارم أو أجنبية لا يحل له مسها. أما إذا ترتب على المس الجائز أو المحرم خروج شيء فنقول في هذه الحالة الذي نقض الوضوء هو الخارج من أحد السبيلين وليس مجرد المس. قال الشيخ رحمه الله مس الفرج، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، الأول أن مس الفرج ينقض الوضوء سواء مس فرجه هو أو مس فرج غيره أو مس له، كل هذه تنقض الوضوء، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وطائفة من السلف، قالوا مطلق المس للفرج ينقض الوضوء، وذهب إليه طائفة من السلف من الصحابة والتابعين. القول الثاني أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وربيعة والحسن البصري وسفيان الثوري ومذهب غيرهم، وذهب آخرون إلى التفريق ما بين المس بشهوة والمس بغير شهوة، فقال إذا مسه بشهوة فإنه ينتقض وضوءه، وإذا مسه بغير شهوة لا ينتقض الوضوء. استدل الأولون بحديث بسرة بنت صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، أخرجه الإمام مالك وأحمد وأبو داود وصححه الألباني. قالوا هذا الحديث حديث بسرة يدل بعمومه أو بإطلاقه على وجوب الوضوء أو أن المس للفرج ناقض الوضوء. واستدلوا بحديث أبي هريرة وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ، وهذا الحديث أخرجه ابن حبان الدارقطني والبيهقي وخرجه الشيخ الألباني في الصحيحة. واستدل أصحاب القول الثاني الذين قالوا إنه لا ينقض الوضوء بحديث طلق بن علي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الرجل ذكره بعدما توضأ قال وهل هو إلا بضعة منه. والحديث خرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. فالآن في عندنا حديث بسرة معارض لحديث طلق بن علي. حديث بسرة إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، مطلق المس يجب فيه الوضوء. حديث طلق بن علي يحتمل إيش؟ يحتمل معنى عدم المس، يحتمل معنى عدم النقض، لأنه قال علله بشيء أو بوصف أو بعلة معقولة عندما قال هل هو إلا بضعة منك، يعني كما لو أنه مس إيش؟ يده أو رأسه أو رجله، بضعة منك، هل مجرد المس ينقض الوضوء؟ فحاصل الأمر أنه فيه شيء من التعارض الظاهري. فإذا أمكن الجمع فهو أولى، وإلا فإنه يصار إلى الترجيح من ناحية السند أو من ناحية الدلالة. فيقال من ناحية يعني الجمع إذا مسه بشهوة انتقض وضوءه، وإذا مسه بغير شهوة لم ينتقض وضوءه، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك فيه فائدة لطيفة، وهي أنه إذا مسه كما يمس أي عضو من أعضاء جسده، هذا المس العادي كما لو أنه مس مثلا رأسه أو يده، فإنه لا ينتقض الوضوء. ليش؟ لأنه لا يترافق مع هذا المس شهوة. ما في واحد يمس يده بشهوة أو يمس رأسه بشهوة. بسطت. طيب، أما إذا مسه بشهوة فإن مسه في هذه الحالة لا يشبه مس أي عضو آخر من أعضاء جسمه. وهذا اللي هو الجمع ما بين القولين هو الأرجح، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية، ومال إليه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، ورجحه الشيخ الألباني في تمام المنة، وكذلك الشيخ البسام في توضيح الأحكام. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح عدم النقض، ليس من مواقف الوضوء، ولكنه استحب الوضوء. قضية الاستحباب هذه أحسن أن نقول فيها. ليش؟ قضية الاستحباب تخرجك في هذه الحالة من الخلاف. نعم، شيخ الإسلام يستحب الوضوء من مس الفرج مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. قال الشيخ رحمه الله وتغسيل الميت. عد الشيخ هنا تغسيل الميت من نواقض الوضوء، ومال إلى عدم النقض به في المختارات الجلية. في المختارات الجلية مال إلى عدم النقض به، إنه تغسيل الميت ليس من نواقض الوضوء. واختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. الأول أن تغسيل الميت ناقض من نواقض الوضوء، وهو مذهب الإمام أحمد، ومروي عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس، واستدلوا على ذلك بأمر الصحابة الثلاثة المذكورين بالوضوء على أمر الصحابة بالوضوء لمن غسل ميتا. أبو هريرة وابن عمر وابن عباس كانوا يأمرون بالوضوء لمن غسل إيش؟ ميتا. فمن أدلة الموجبين للوضوء أو القائلين بأن تغسيل الميت ينقض الوضوء استدلوا بفتوى من؟ فتوى الصحابة، واستدلوا بحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الشيخ الألباني في الإرواء وفي أحكام الجنائز. واستدلوا بأن غاسل الميت لا بد له من مس فرج الميت وهذا ينقض الوضوء، وهذا ليس بصواب، أن يمكن أن يغسله بدون المس أو بحائل، ومين هذا اللي بده يغسل ميت ويمس فرجه إيش على وجه الشهوة التي تؤدي إلى نقض الوضوء. طيب، القول الثاني أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، واستدلوا عليه الأئمة الثلاثة غير الإمام أحمد قالوا إن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، الشافعي ومالك وأبو حنيفة. استدلوا بأن النقض يحتاج إلى دليل شرعي، ولا يوجد دليل على وجوب الوضوء ثابت عندهم، وأجابوا عن أدلة أصحاب القول الأول بأن الأمر بالوضوء المروي عن الصحابة محمول على الاستحباب لا على الوجوب، وأجابوا عن حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ بأن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب أيضا، بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وغيره، وصححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز أو حسنه في أحكام الجنائز. واستدلوا بقول عبد الله بن عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني وغيره، وأورده الشيخ الألباني محتجا به في أحكام الجنائز. فيستدل بهذين الحديثين على أنه لا يجب الاغتسال ولا الوضوء على من غسل ميتا، لقوله في الحديث: فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. طب ليش يغسلوا أيديهم؟ من باب يعني النظافة والنزاهة والطهارة، ولربما يعلق في الأيدي شيء من النجاسة أو شيء من القذر أثناء التغسيل. وإذا كان غسل الميت لا يجب فيه الاغتسال ولا الوضوء، فعدم إيجاب الوضوء على من حمل الميت من باب أولى وأظهر. قال في المغني: لا وضوء فيه، أي غسل الميت، وهذا قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله، لأن الوجوب من الشرع، ولم يرد في هذا نص ولا هو معنى المنصوص عليه، فبقي على الأصل، ولأنه غسل آدمي فأشبه غسل الحي، وما روي عن أحمد في هذا يحمل على الاستحباب. قال الشيخ رحمه الله: والردة وهي تحبط الأعمال كلها. المالكية من الفقهاء والحنابلة ذكروا أن الوضوء ينتقض بالردة، الحنفية والشافعية ما ذكروا هذا ولا تعرضوا له، والمرداوي في الإنصاف ذكر سببين لترك كثير من أهل العلم ذكر الردة في نواقض الوضوء. السبب الأول قال: لأنها لا تنقض عندهم. السبب الثاني: لعدم الفائدة، لأنه إذا لم يعد إلى الإسلام فظاهر ظاهر أنه يعني واحد ترك الإسلام، شو الفائدة أن نقول الآن متوضي ولا غير متوضي؟ واحد تارك الإسلام، وإذا عاد إلى الإسلام فإنه يؤمر بماذا؟ يؤمر بالغسل. نعم. ويقرر بعض علماء الحنابلة قاعدة في باب نواقض الوضوء، فيقولون: كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. هذه من الكليات، يقولون: كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. الشيخ ابن عثيمين له رأي في هذا، وهو من أئمة الحنابلة المعاصرين. رأيه في الشرح الممتع أن هذا ليس على إطلاقه. قال: وهذا الضابط في النفس منه شيء، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأوجب الله الجنابة أو أوجب الله من الجنابة الغسل فقط، ولم يوجب علينا غسل الأعضاء الأربعة، فما أوجب غسلا لم يوجب إلا الغسل، إلا إن دل إجماع على خلاف ذلك أو دليل. ولهذا فالراجح أن الجنب إذا نوى رفع الحدث كفى، ما يجب عليه أن يتوضأ، لكن يمكن أن نقول أنه إذا رفع الحدث، إذا نوى رفع الحدث ترتفع، يرتفع الحدث الأصغر بارتفاع الحدث الأكبر، لكن لا يعني هذا أنه غير مستحب له أن يتوضأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت من فعله أنه كان يتوضأ قبل الاغتسال أو بعده. نعم، بهذا نكتفي في درس الفقه هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.